بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس 76 بعد 100 من دروس شرح كتاب مختصر صحيح البخاري للحافظ الزبيدي رحمه الله، ولازلنا في كتاب الرقاق، ومع حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه تحت باب من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، هكذا بوب البخاري رحمه الله في صحيحه، قال: باب من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. وساق بعض الأحاديث، منها هذا الحديث في درسنا اليوم. قال عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالت عائشة أو بعض أزواجه: إنا لنكره الموت. قال: ليس ذلك، ولكن المؤمن إذا حضره الموت بشر برضوان الله وكرامته، فليس شيء أحب إليه مما أمامه، فأحب لقاء الله فأحب الله لقاءه. وإن الكافر إذا حضر بشر بعذاب الله وعقوبته، فليس شيء أكره إليه مما أمامه، فكره لقاء الله فكره الله لقاءه. هذا الحديث ساقه البخاري رحمه الله تحت باب من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. وهذا الحديث حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، هو في صحيح البخاري برقم 6507، وتبويب البخاري رحمه الله: باب من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. ساق تحته بعض الأحاديث، منها هذا الحديث. قال عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. هذا الحديث فيه إثبات صفتين لله عز وجل، وهي صفة المحبة وصفة الكره، وهاتان صفتان ثابتتان في الكتاب وفي السنة، وقد أجمع السلف على ثبوتهما. فصفة المحبة من صفات الله عز وجل الثابتة له بالكتاب والسنة وإجماع السلف، فالله عز وجل يقول: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه في سورة المائدة، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر: لا أعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. والحديث متفق عليه. وهكذا جاءت عدة أحاديث، منها قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب أهل بيت أدخل عليهم الرفق. الحديث في صحيح الجامع الصغير: إن الله إذا أحب أهل بيت. فصفة المحبة ثابتة في الكتاب والسنة، وأجمع السلف على ثبوت المحبة لله، فيجب إثبات ذلك حقيقة من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، هي محبة حقيقية تليق بالله تعالى، ليست كمحبة المخلوقين، لأن الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وكذلك أيضا صفة الكره أو صفة السخط، السخط من صفات الله ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع السلف، وهكذا صفة الكره. قال الله عز وجل: ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله. وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم أني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك. الحديث رواه مسلم وغيره. وأجمع السلف على ثبوت السخط لله، فيجب إثباته له من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، وهو سخط حقيقي يليق بالله. وفسره أهل التعطيل بالانتقام، ونرد عليهم بأن هذا خلاف ظاهر النصوص وخلاف طريقة السلف، وليس عليه دليل صحيح. كذلك أيضا يقول الله عز وجل: كره الله انبعاثهم. فالكراهة من الله لمن يستحقها ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع السلف. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كره لكم قيل وقال، إن الله كره لكم قيل وقال، وكثرة السؤال وإضاعة المال. والحديث متفق عليه في الصحيحين. فأجمع السلف على ثبوت ذلك لله، صفة الكراهة من الله عز وجل لمن يستحقها، ولكن كره الله انبعاثهم. فأجمع السلف على ثبوت ذلك لله، فيجب إثباته من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، وهي كراهة حقيقية من الله تليق به. هذا في أول شرحنا لهذا الحديث. وابن حجر رحمه الله كما في فتح الباري في شرحه لهذا الحديث رقم 6507 في صحيح البخاري قال: قوله من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. قال الكرماني: ليس الشرط سببا للجزاء، بل الأمر بالعكس، ولكنه على تأويل الخبر، أي من أحب لقاء الله أخبره بأن الله أحب لقاءه، وكذا الكراهة. هكذا نقل عن كرماني، ثم استدرك عليه الحافظ ابن حجر يقول: قلت ولا حاجة إلى دعوى نفي الشرطية. فسيأتي في التوحيد، يعني في كتاب التوحيد في صحيح البخاري، من حديث أبي هريرة رفعه، قال الله عز وجل: إذا أحب عبدي لقائي أحببت لقاءه. الحديث قال الحافظ: فيتعين أن من في حديث الباب شرطية، وفي قوله أحب الله لقاءه العدول عن الضمير إلى الظاهر تفخيما وتعظيما ودفعا لتوهم عود الضمير على الموصول. قال: ففيه إصلاح اللفظ لتصحيح المعنى، إلى آخر كلامه حافظ بن حجر رحمه الله. ثم قال: قوله ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قال المازري: من قضى الله بموته لا بد أن يموت وإن كان كارها للقاء الله، ولو كره الله موته لما مات. وهكذا قال الحافظ بعد ذلك: قوله قالت عائشة أو بعض أزواجه كذا في هذه الرواية بالشك، وجزم سعد بن هشام في روايته عن عائشة بأنها هي التي قالت ذلك ولم يتردد. وهذه الزيادة في هذا الحديث لا تظهر صريحا هل هي من كلام عبادة، والمعنى أنه سمع الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم وسمع مراجعة عائشة، أو من كلام أنس بأن يكون حضر ذلك، فقد وقع في رواية حميد التي أشرت إليها. يقول الحافظ: وقد وقع في رواية حميد التي أشرت إليها بلفظ فقلنا يا رسول الله، فيكون أسند القول إلى جماعة، وإن كان المباشر له واحدا وهي عائشة، إلى آخر كلامي. ثم قال: قوله إن لنكره الموت، قول عائشة رضي الله عنها إن لنكره الموت، في رواية سعد بن هشام فقالت: يا نبي الله، أكراهة الموت؟ يعني كراهة الموت، فكلنا نكره الموت، تقول عائشة رضي الله عنها. ثم بعد ذلك قال: ليس ذلك صلى الله عليه وسلم، ولكن المؤمن إذا حضره الموت بشر برضوان الله، بشر برضوان الله. قال الحافظ ابن حجر: بشر قوله بشر برضوان الله وكرامته، في رواية سعد بن هشام: بشر برحمة الله ورضوانه وجنته، وفي حديث حميد عن أنس: ولكن المؤمن إذا حضر جاءه البشير من الله، وليس شيء أحب إليه من أن يكون قد لقي الله فأحب الله لقاءه. قال الحافظ: وفي رواية عبد الرحمن بن أبي ليلى: ولكنه إذا حضر فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، فإذا بشر بذلك أحب لقاء الله، والله للقائه أحب. هكذا قال ابن حجر، ينقل لنا هذه الألفاظ لهذا الحديث كما جاءت في الحديث الصحيحة. ثم قال قوله صلى الله عليه وسلم: فليس شيء أحب إليه مما أمامه، مما أمامه ما يستقبله بعد الموت، لأنه يبشر برضوان الله وكرامته المؤمن، فليس شيء أحب إليه مما أمامه. قال الحافظ بن حجر: أي ما يستقبله بعد الموت، أي ما يستقبله بعد الموت. ثم ذكر أيضا، وأخرجه مسلم والنسائي أيضا من عن شريح بن هانة عن عائشة مثل روايتي عن أبي هريرة، يذكر بعض الروايات الحديث وألفاظه. قال: وعند عبد بن حميد في مسند عبد بن حميد من وجه آخر عن عائشة مرفوعا: إذا أراد الله بعبد خيرا قيض له قبل موته بعام ملكا يسدده ويوفقه حتى يقال مات بخير ما كان، فإذا حضر ورأى ثوابه اشتاقت نفسه، فذلك حين أحب لقاء الله وأحب الله لقاءه. وإذا أراد الله بعبد شرا قيض له قبل موته بعام شيطانا فأضله وفتنه حتى يقال مات بشر ما كان عليه، فإذا حضر ورأى ما أعد له من العذاب جزعت نفسه، فذلك حين كره لقاء الله وكره الله لقاءه. هذه الحديث من قول النبي صلى الله عليه وسلم، يذكره الحافظ بن حجر مما رواه عبد بن حميد في مسنده. ثم يقول الحافظ وينقل له أيضا من كلام الخطابي رحمه الله في شرحه، يقول: قال الخطابي: تضمن حديث الباب من التفسير ما فيه غنية عن غيره، واللقاء يقع لأن يذكر اللقاء في الأدلة الشرعية وفي كلام العرب. قال: واللقاء يقع على أوجه، يعني عدة معاني، منها المعاينة ومنها البعث، قوله تعالى: الذين كذبوا بلقاء الله. ومنها الموت أيضا، من أوجه اللقاء يقع على أوجه، قال: منها الموت، كقوله: من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت، كما في سورة العنكبوت. قال: وقوله: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. وقال ابن الأثير في النهاية، يقول الحافظ: وقال ابن الأثير في النهاية: المراد بلقاء الله هنا المصير إلى الدار الآخرة وطلب ما عند الله، وليس الغرض به الموت، لأن كلا يكرهه، فمن ترك الدنيا وأبغضها أحب لقاء الله، ومن آثرها وركن إليها كره لقاء الله، لأنه إنما يصل إليه بالموت. وقول عائشة: والموت دون لقاء الله، يبين أن الموت غير لقاء الله، لكنه معترض دون الغرض المطلوب، فيجب أن يصبر عليه، يصبر على الموت ويحتمل مشاقة حتى يصل إلى الفوز باللقاء. ثم يقول الحافظ: قال الطيبي يريد أن قول عائشة إنا لنكره الموت يوهم أن المراد بلقاء الله في الحديث الموت، وليس كذلك، لأن لقاء الله غير الموت بدليل قوله في الرواية الأخرى: والموت دون لقاء الله. لكن لما كان الموت وسيلة إلى لقاء الله عبر عنه بلقاء الله. وقد سبق ابن الأثير إلى تأويل لقاء الله بغير الموت الإمام أبو عبيد القاسم ابن سلام، فقال: ليس وجهه عندي كراهة الموت وشدته، لأن هذا لا يكاد يخلو عنه أحد، ولكن المذموم من ذلك إثار الدنيا والركون إليها وكراهية أن يصير إلى الله والدار الآخرة. قال: وما يبين ذلك أن الله تعالى عاب قوما بحب الحياة، فقال: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها كما في سورة يونس. هذه نقول ينقلها الحافظ بن حجر لشرحه لهذا الحديث. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: وإن الكافر إذا حضر بشر بعذاب الله وعقوبته. يقول الحافظ: قوله بشر بعذاب الله وعقوبته، في رواية سعد بن هشام: بشر بعذاب الله وسخطه. وفي رواية حميد عن أنس: وإن الكافر أو الفاجر إذا جاءه ما هو صائر إليه من السوء أو ما يلقى من الشر إلى آخره. وفي رواية عبد الرحمن بن أبي ليلى نحو ما مضى. يذكر لنا الروايات الحافظ بن حجر رحمه الله. هذا معنى بشر بعذاب الله وعقوبته. ثم في آخر الحديث: فليس شيء أكره إليه مما أمامه، يعني مما يأتي بعد الموت هذا الكافر، مما يستقبله بعد الموت من العذاب ومن الشقاء. فليس شيء أكره إليه مما أمامه، فكره لقاء الله، فكره الله لقاءه. الآن تبين لنا شرح هذا الحديث. الحديث الذي بعده حديث عائشة رضي الله عنها، قالت: كان رجال من الأعراب جفاة يأتون النبي صلى الله عليه وسلم فيسألونه متى الساعة، فكان ينظر إلى أصغرهم فيقول: إن يعش هذا لا يدركه الهرم حتى تقوم عليكم ساعتكم. ساعتكم يعني موتكم، هنا المراد. هذا الحديث أيضا ذكره البخاري رحمه الله تحت باب، قال: باب سكرات الموت في الصحيح. وذكر بعض الأحاديث منها هذا الحديث، حديث عائشة رضي الله عنها في كتاب الرقاق: باب سكرات الموت، الحديث 6511، حديث عائشة الذي معنا. قالت: كان رجال من الأعراب جفاة هكذا قالت رضي الله عنها. وهذا الحديث: كان رجال من الأعراب جفاة، جفاة يعني في أخلاقهم، وهكذا من يعيشوا في البدو يعيشوا في الصحراء لابد أن يكون جافيا، يتأثر بالبيئة التي حوله. فكانوا يأتون النبي صلى الله عليه وسلم فيسألونه متى الساعة، يسألون متى الساعة، فكان ينظر إلى أصغرهم، يجيبهم، ينظر إلى أصغر هؤلاء الأعراب فيقول: إن يعش هذا لا يدركه الهرم حتى تقوم عليكم ساعتكم. قال الحافظ ابن حجر: قوله حتى تقوم عليكم ساعتكم، قال هشام: هو ابن عروة راوي، يعني موتكم، وهو مصول بالسند المذكور. قال: وفي حديث أنس: حتى تقوم الساعة، وفي حديث أنس: حتى تقوم الساعة، بدل حتى تقوم عليكم ساعتكم. يقول الحافظ: قال عياض: حديث عائشة هذا يفسر حديث أنس، وأن المراد ساعة المخاطبين، وأن المراد هنا الساعة ساعة المخاطبين، حتى تقوم الساعة يعني ساعة أحدكم، موت أحدكم. قال: وهو نظير قوله أرأيتكم ليلتكم هذه فإن على رأس 100 سنة منها لا يبقى على وجه الأرض ممن هو عليها الآن أحد. يقول الحافظ: وقد تقدم بيانه في كتاب العلم، وأن المراد انقراض ذلك القرن، وأن من كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إذا مضت 100 سنة من وقت تلك المقالة لا يبقى منهم أحد. وقع الأمر كذلك، فإن آخر من بقي ممن رأى النبي صلى الله عليه وسلم أبو الطفيل عامر بن وائلة رضي الله عنه، كما جزم به مسلم وغيره، وكانت وفاته 110 من الهجرة، وذلك عند رأس 100 سنة من وقت تلك المقالة. ثم ينقل الحافظ ابن حجر رحمه الله قول الراغب الأصفهاني رحمه الله، يقول: وقال الراغب: الساعة جزء من الزمان. يفسر معنى الساعة بمعناها العام، يقول: الساعة جزء من الزمان، ويعبر بها عن القيامة تشبيها بذلك لسرعة الحساب. قال الله تعالى: وهو أسرع الحاسبين. قال: ولما نبه عليه بقوله: كأنهم يوم يرون ما يعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار. قال: وأطلقت الساعة على 3 أشياء. هذا كلام الراغب الأصفهاني رحمه الله، ينقله الحافظ في شرحه في فتح الباري في شرحه لهذا الحديث. قال: وأطلقت الساعة على 3 أشياء: الساعة الكبرى وهي بعث الناس للمحاسبة، والوسطى يعني الساعة الوسطى وهي موت أهل القرن الواحد، نحو ما روي أنه رأى عبد الله بن أنيس فقال: إن يطل عمر هذا الغلام لم يمت حتى تقوم الساعة، فقيل أنه آخر من مات من الصحابة، هكذا قالوا. ثم قال: والصغرى، يعني أطلقت الساعة على 3 أشياء: الساعة الكبرى بعث الناس للمحاسب، الساعة الوسطى موت أهل القرن الواحد. قال هنا: والصغرى، يعني الساعة الصغرى موت الإنسان، فساعة كل إنسان موته. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم عند هبوب الريح: تخوفت الساعة، يعني موته صلى الله عليه وسلم، انتهى. هذا كلام الراغب الأصفهاني، نقله الحافظ ابن حجر رحمه الله في الشرح. ثم أيضا نقل لنا كلام ابن الجوزي رحمه الله، يقول الحافظ: قال ابن الجوزي: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بأشياء على سبيل القياس، وهو دليل معمول به، فكأنه لما نزلت عليه الآيات في تقريب الساعة قوله تعالى: أتى أمر الله فلا تستعجلوه، وقوله تعالى: وما أمر الساعة إلا كلمح البصر، حمل ذلك على أنها لا تزيد على مضي قرن واحد. ومن ثم قال في الدجال: إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه، فيجوز خروج الدجال في حياته. قال: وفيه وجه آخر، فذكر نحو ما تقدم. يقول الحافظ معلقا على كلام ابن الجوزي: قلت: والاحتمال الذي أبداه بعيد جدا، والذي قبله هو المعتمد، والفرق بين الخبر عن الساعة وعن الدجال تعيين المدة في الساعة دونه، والله أعلم. ثم قال الحافظ رحمه الله في ختام شرحه لهذا الحديث، قال ينقل عن الكرماني رحمه الله في شرحه، قال: وقال الكرماني: هذا الجواب من الأسلوب الحكيم، يعني جواب النبي صلى الله عليه وسلم للأعراب. كان رجال من الأعراب جفاء يأتون النبي صلى الله عليه وسلم فيسألونه متى الساعة، يسألون متى الساعة فيجيبهم. كان ينظر إلى أصغرهم ويقول: إن يعش هذا لا يترك الهرم حتى تقوم عليكم ساعتكم. يقول كرماني: هذا الجواب منه صلى الله عليه وسلم من الأسلوب الحكيم، أي دعوا السؤال عن وقت القيامة الكبرى فإنها لا يعلمها إلا الله، واسألوا عن الوقت الذي يقع فيه انقراض عصركم فهو أولى لكم، لأن معرفتكم به تبعثكم على ملازمة العمل الصالح قبل فوته، لأن أحدكم لا يدري من الذي يسبق الآخر. انتهى كلام الحافظ وما نقله عن الكرماني رحمه الله. وبذلك انتهينا من شرح هذا الحديث. الحديث الذي بعده في هذا المختصر وفي كتاب الرقاق هو حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم تكون الأرض يوم القيامة خبزة تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يتكفأها الجبار بيده كما يكفأ أحدكم خبزته في السفر نزولا لأهل الجنة نزولا لأهل الجنة. فأتى رجل من اليهود فقال بارك الرحمن عليك يا أبا القاسم ألا أخبرك بنزول أهل الجنة يوم القيامة؟ قال بلى. قال تكون الأرض خبزة واحدة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلينا ثم ضحك حتى بدت نواجذه ثم قال ألا أخبركم بإدامكم؟ قال إدامهم بالام ونون. قال هذا اليهودي إدامهم بالام ونون. قالوا وما هذا؟ قال ثور ونون يأكل من زائدة كبدهما 70,000. هذا الحديث في هذا المختصر. وبوب البخاري رحمه الله في الصحيح على هذا الحديث وغيره قال باب يقبض الله الأرض يوم القيامة يقبض الله الأرض يوم القيامة. هذا الحديث قال البخاري قال ابن حجر رحمه الله قوله باب يقبض الله الأرض يوم القيامة لما ذكر ترجمة نفخ السور أشار إلى ما وقع في سورة الزمر قبل آية النفخ وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. وفي قوله تعالى فإذا نفخ في السور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة. قال ما قد يتمسك به أن قبض السماوات والأرض يقع بعد النفخ في الصور أو معه هكذا قال. ثم يقول أبو سعيد الخدري هذا الحديث في صحيح البخاري 6520. من أراد شرح هذا الحديث في فتح الباري 6520. يقول أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يتكفأها الجبار بيده يتكفأها يميلها الجبار بيده بيده سبحانه وتعالى. فهذه من الأدلة على إثبات صفة اليد لله عز وجل وهي ثابتة في الكتاب وفي السنة وبإجماع السلف وهي يد حقيقية تليق بالله عز وجل ليست كأيدي المخلوقين لأنه سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فيجب إثبات هذه الصفة لله صفة اليد من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل ولا تأويل. تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يتكفأ الجبار بيده كما يكفأ أحدكم خبزته في السفر نزولا لأهل الجنة. يقول الحافظ قوله يتكفأها الجبار من كفاءة الإناء إذا قلبته وفي رواية مسلم يكفأها بسكون الكاف أي يميلها. قال الحافظ بن حجر يتكفأها الجبار أي يميلها من كفاءة الإناء إذا قلبته والله عز وجل على كل شيء قدير سبحانه. ثم قال قوله كما يكفأ أحدكم خبزته في السفر، قال الخطابي يعني خبز الملة الذي يصنعه المسافر، فأنها لا تدحى كما تدحى الرقاقة، وإنما تقلب على الأيدي حتى تستوي، هذا نوع من أنواع الخبز. وهذا قال وهذا على أن السفر بفتح المهملة والفاء، كما يكفأ أحدكم خبزته في السفر. قال ورواه بعضهم بضم أوله، سفر جمع سفرة، وهو الطعام الذي يتخذ أو يتخذ للمسافر، ومنه سميت السفرة. إذن كما يكفأ أحدكم خبزته في السفر، أو كما يكفأ أحدكم خبزته في السفر، سفر جمع سفرة. قال الخطاب يعني خبز الملة، الملة هي النار التي توقد لهذا الخبز، فسميت هذه الخبزة، سميت الخبزة. قال لأنها لا تدحى كما تدحى الرقاقة، وإنما تقلب على الأيدي حتى تستوي، هذه الخبزة تقلب على الأيدي. هذا هو شرح لهذا الحديث. قال تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يتكفأها الجبار بيده، كما يكفأ أحدكم خبزته في السفر، نزولا لأهل الجنة، نزولا لأهل الجنة. قال الحافظ النزل وقد تسكن النزل. قال ما يقدم للضيف وللعسكر، يطلق على الرزق وعلى الفضل، ويقال أصلح للقوم نزلهم، أي ما يصلح أن ينزلوا عليه من الغذاء، وعلى ما يعجل للضيف قبل الطعام، وهو اللائق هنا، وهو اللائق هنا. قال الداوودي المراد أنه يأكل منها من سيصير إلى الجنة من أهل الحشر، لا أنهم لا يأكلونها حتى يدخلوا الجنة. قلت وظاهر الخبر يخالفه، وكأنه بنى على ما أخرجه الطبري عن سعيد بن جبير قال تكون الأرض خبزة بيضاء يأكل المؤمن من تحت قدميه، ومن طريق أبي معشر عن محمد بن كعب أو محمد بن قيس نحوه، هكذا يقول الحافظ بن حجر رحمه الله. ثم قال فلعل الوجه فيه أن معنى قوله خبزة واحدة أي كخبزة واحدة من نعتها كذا وكذا، وهو نظير ما في حديث سهل يعني المذكور بعده، حديث سهل الذي سيأتي في صحيح البخاري، قال كقرصة نقي، فضرب المثل بها لاستدارتها وبياضها، قرصة النقي القمح، هذه القرصة من البر، فضرب المثل بها لاستدارتها وبياضها. فضرب المثل في هذا الحديث بخبزة تشبه الأرض في معنيين، أحدهما بيان الهيئة التي تكون الأرض عليها يومئذ، والآخر بيان الخبزة التي يهيئها الله تعالى نزلا لأهل الجنة، وبيان عظم مقدارها ابتداعا واختراعا. وتقريره يقول الحافظ أنه شبه أرض الحشر بالخبزة في الاستواء والبياض، وشبه أرض الجنة في كونها نزلا لأهلها ومهيئة لهم تكرمة بعجالة الراكب زاده يقنع به في سفره. قلت يقول آخر كلامي يقرر ما قاله القاضي أن كون أرض الدنيا تصير نارا محمول على حقيقتها، وأن كونها تصير خبزة يأكل منها أهل الموقف محمول على المجاز، هذا هكذا قال. قال والآثار التي أوردتها عن سعيد بن جبير وغيره ترد عليه، ترد على تأويل القاضي عياض، هكذا يقول والأولى الحمل على الحقيقة مهما أمكن، وقدرة الله تعالى صالحة لذلك، فالاعتقاد كونه حقيقة أبلغ، وكون أهل الدنيا هكذا يقول الحافظ تحمل على ظاهرها، فإن الله عز وجل يخلق هذه الخبز ليأكل منها المؤمنون يوم القيامة، وهي تحت أرجلهم تحت أقدامهم، فلا يجوعون يوم القيامة. نسأل الله عز وجل وإياكم فضله سبحانه وتعالى. ثم قال الحافظ ابن حجر: ويستفاد منه، يعني من هذا الكلام، من هذا الحديث، أن المؤمنين لا يعاقبون بالجوع في طول زمان الموقف، بل يقلب الله لهم بقدرته طبع الأرض حتى يأكلوا منها من تحت أقدامهم ما شاء الله بغير علاج ولا كلفة. ويكون معنى قوله نزلا لأهل الجنة، أي الذين يصيرون إلى الجنة، أعم من كونه ذلك يقع بعد الدخول إليها أو قبله. الآن اتضح معنى هذا الحديث: تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يتكفأها الجبار بيده، كما يكفأ أحدكم خبزته في السفر، نزلا لأهل الجنة يأكل منها المؤمنون الذين استحقوا دخول الجنة، يأكلون منها يوم القيامة. وهذا من فضل الله عز وجل ورحمته في ذلك اليوم العظيم. ثم قال في الحديث، يقول أبو سعيد الخدري: فأتى رجل من اليهود، أتى رجل من اليهود فنظر، أتى رجل من اليهود فقال، هذا اليهودي قرأ في التوراة وقرأ من كلام الله عز وجل عن اليوم الآخر وعن الجنة وعن نعيم الجنة، هذا اليهودي قرأ من التوراة فقال: بارك الرحمن عليك يا أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، ألا أخبرك بنزول أهل الجنة يوم القيامة؟ يعني مما قرأت في التوراة سأخبرك. قال: بلى. قال: تكون الأرض خبزة واحدة، تكون الأرض خبزة واحدة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلينا ثم ضحك، ضحك هو إقرار لهذا اليهودي، إقرار لما قاله أنه حق. ضحك صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، ثم قال: ألا أخبركم بإدامهم؟ الإدام هو ما يؤكل مع هذه الخبزة، هذه خبزة تكون يوم القيامة، فما هو الإدام؟ ما الذي يؤكل مع هذه الخبزة؟ ألا أخبركم بإدامهم، يعني ما يؤكل مع هذه الخبزة؟ قال: إدامهم بالام ونون، بالام ونون، بالام، قال الحافظ بفتح الموحدة بغير همزة، وقوله ونون أي بلفظ أول سورة نون، قوله قالوا أي الصحابة ما هذا، يعني ما هذا، ما هذا؟ قال: ألا أخبركم بإدامهم؟ قال: إدامهم بالام ونون، بالام ونون. قالوا: وما هذا؟ قال: ثور ونون، نون يعني الحوت، الحوت. وثور ونون قال الخطابي بعد التحقق من النسخ المسموعة عند البخاري، قال: هكذا رووه لنا. ثم قال الخطابي: النون هو الحوت، أما بالام فدل تفسير اليهودي على أنه اسم للثور، وهو لفظ مبهم، ولعل الإبهام مقصود من اليهودي ليعمي ذلك على الصحابة. قال: وجزم النووي فقال: هي لفظة عبرانية معناها ثور. كل هذا ذكره الحافظ ابن حجر في فتح الباري في المجلد الحادي عشر في شرح لهذا الحديث في صحيح البخاري 6520 في صحيح البخاري. ثم قال: يأكل من زائدة كبدهما 70,000، زائدة كبد هذا الثور وهذا الحوت يوم القيامة. قال الحافظ ابن حجر: يأكل من زائدة كبدهما، قوله يأكل من زائدة كبدهما 70,000، قال عياض: زيادة الكبد وزائدتها هي القطعة المنفردة المتعلقة بها، وهي أطيبه، ولهذا خص بأكلها 70,000. يعني ليست الكبدة زائدة الكبدة، قطعة منفردة متعلقة بالكبدة، أطيب ما في الكبد، قال القاضي عاض: ولهذا خص بأكلها 70,000، ولعلهم الذين يدخلون الجنة بغير حساب، فضلوا بأطيب النزل. قال: ويحتمل أن يكون عبر بالسبعين عن العدد الكثير 70,000. قال: ولم يرد الحصر فيها. قال الحافظ: وقد تقدم في أبواب الهجرة قبيل المغازي في مسائل عبد الله بن سلام أن أول طعام يأكله أهل الجنة زيادة كبد الحوت، وأن عند مسلم في حديث ثوبان: تحفة أهل الجنة زيادة كبد النون. قال: وفيه غذاؤهم على أثرها أن ينحر لهم ثور الجنة الذي كان يأكل من أطرافها. قال: وفيه وشرابهم عليه من عين تسمى سلسبيلا. كل هذا كلام الحافظ بن حجر، ينقل الروايات والأحاديث لتوضيح هذا المعنى. قال: وأخرج ابن المبارك في الزهد بسند حسن عن كعب الأحبار أن الله تعالى يقول لأهل الجنة إذا دخلوها: إن لكل ضيف جزورا، وإني أجزركم اليوم حوتا وثورا. فيجزر لأهل الجنة. انتهى كلام الحافظ بن حجر رحمه الله في شرحه لهذا الحديث. استفدنا من ذلك فائدة عظيمة في شرح هذه الحديث الثلاثة في درسنا اليوم. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في ديننا، كما نسأله عز وجل أن يحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة. نسأله عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا بما حبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net. وجزاكم الله خيراً.